بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعده. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وسنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق: باب إذا شك في الولد. فحدثنا
الباب رقم كام؟
28.
نعم.
فحدثنا ابن ابي خلف فحدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فتاره فقال: ان امراتي جاءت بولد اسود. فقال: هل لك بكبد؟ قال: نعم. قال: ما الوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من اوراق؟ قال: ان فيها لورقا. قال: فأنا تراب؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. فحدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بإسناده ومعناه، وهو حينئذ يعرض بأمين بيا. قال حدثنا أحمد بن مصارح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره. قال: فذكر معناه.
الشك في الولد لا ينفي نسبه، وأن الأصل أن الولد للفراش، الأصل أن الولد للفراش، إذا كان هناك زوجية فالولد للفراش فينسب الولد لأبيه. وهذا الرجل لما شك في ولده نظرا للونه ليس لاتهام المرأة بالزنا، وإنما أشكل عليه هذا وظن أن ذلك إنما يدل على الزنا، أن قرينة أن هذا الولد ليس ولده. فلما استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ عندك إبل؟ فقال الرجل: نعم. قال: ما ألونها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق لون يغير هذا؟ قال: إن فيها لورقة. قال: فأنا ترى. طيب، يعني هذه الألوان اختلفت ليه مع أنه الأصل واحد؟ قال: لعله عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. هذا مثل هذا. طيب، كيف نجمع بين هذا وبين نفي الولد في اللعان؟ هناك نفي الولد معتبر، وهنا الرجل هذا لماذا لم يعامل المعاملة هناك؟
إبراهيم،
في اللعان نفى الولد مع اتهام امرأته بالزنا، اتهم امرأته بالزنا ونفى الولد. هنا ما ذكر زنا للمرأة، ولا رأى شيئا من ذلك ولا كذا، ولا ذكر زنا للمرأة، ولا أيضا جزم بنفي الولد، إنما هو يستفسي: هذا الولد يغاير لونه لون أولادي، ماذا أصنع؟ هذا كذا وكذا. فكأنما شك. أما الثاني نفى وقال بأن هذا ليس ولدي، واتهم امرأته بالزنا، لهذا هناك يكون اللعان. ليه؟ لأن هذا الاتهام يوجب حدا في ظهره، في اللعان يوجب حدا في ظهره، إلا أن يدفع نفسه الحد بالإيه؟ بهذه الأيمان اللي أيمان اللعان. والمرأة إما أن تقر بهذا فتحد أو تدرأ أيضا عن نفسها هذا الحد بالإيه؟ بالأيمان. وينفى الولد إذا نفاه الأب في اللعان، ولهذا ليس من لازم اللعان نفي الولد، يعني قد يتهم الرجل امرأته بالزنا ويحصل لعان، لكن ليس من لازم ذلك نفي الولد. ولهذا إن نفى الرجل الولد في اللعان انتفى، وإلا فلا ينفى. أما هنا الرجل يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، عندي ولد لونه كذا وكذا، فرد النبي صلى الله عليه وسلم قوله وهذا بهذا القياس المعتبر، وهذا من أدلة القياس عند العلماء الذين يستدلون به على مشروعية القياس، فيقولون النبي هنا استعمل الإيه؟ القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمعهما في الحكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ادعاء ولد الزنا.
طب عندك باب التغليظ؟
باب التغليظ في الانسان.
نعم.
قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن واحد قال اخبرني عمرو يعني عن الحارث عن ابن هاب عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت ايه المتلاعنين: أيما امرأة قد خلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده هو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين.
نعم، هذا الحديث ضعيف ولكن الحكم صحيح، أن الإنسان لا ينفي لا ينفي إلا ببينة، فإن نفي الولد مع احتمال كونه منه هذا جريمة. كذلك أيضا في نفس الوقت المرأة التي تزني وتدخل على قوم من ليس منهم، فهذه أيضا امرأة قد أتت كبيرة من كبائر الذنوب، فكل من الأمرين عظيم ونهى الشارع عن ذلك. نعم، نسأل الله السلام. الشارح قال لي عندك ما هو من الذين يؤولون أصلا، يقول فين فين. نعم، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، يقول عندك إيه وهو ينظر إليه، أي الرجل ينظر إلى الولد وهو كناع علم بأنه ولده أو الولد ينظر له. أي بس هو النظر هنا نظر الرجل يعني، مش النظر مش نظر الله يعني، هذا نظر الولد، لكن هو عنده تأويلات، هو عنده تأويلات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ادعاء ولد الزنا. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا معتمر عن سلم يعني ابن ابي الزيات قال حدثني بعض اصحابنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعده في الاسلام، من ساعد في الجاهليه فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشده فلا يرث ولا يورث. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا محمد بن راشد قال وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن راشد قال وهو اشبع عن سليمان بن موسى عن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان كل مستلحق استلحق بعد ابيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى ان كل من كان من حمه يملكها يوم اصابها فقد لحق لمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما ادرك من ميراث لم يقسم فله نصيب، ولا يلحق اذا كان ابوه الذي يدعى له انكره، وان كان من امه لم يملكها او من حره عاهر بها فانه لا يلحق به ولا يرث، وان كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنيه من حره كان او امه. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا
ثانيا قاعد كده عن عمرو شبان بن جد ان النبي قضى
قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان كل مستلحق استلحق بعد ابيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، فما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيب، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد ذمية من حرة كان أو أنا. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبي عن محمد بن راشد بإسناده ومعناه قال وزاد فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام كما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى.
مسألة ادعاء الولد كما قلنا الأمر يخرج عن حالين، إما فراش يعني ما زوجية قائمة، وإما غير ذلك. إن كانت زوجية قائمة فالولد للفراش وينسب الولد لأبي إلا إذا نفاه باللعان، وحينئذ الولد للفراش يبقى يرث من أبيه ويرث من أمه، وكل الآثار تترتب على هذا. الثاني أن يكون الولد من غير الفراش، يكون ولد من غير فراش، يعني امرأة زنت، رجل زنى بامرأة، فهذا الولد ينسب لمن؟ ليس هناك زوجية قائمة، فهذا الولد ينسب لمن؟ هذا الولد ينسب لما يتيقن أنه منه. من المتيقن؟ الأم، فينسب لأمه، وهذا قول الجماهير من أهل العلم أنه ينسب لإيه؟ أنه ينسب لأمه لأنه اليقين، أمه ولدته فهو ابن أمه، وذهبت الجماهير إلى أنه لا ينسب لأبيه للرجل هذا حتى ولو ادعاه. يقول أنا على يقين أن الذي زنت به فقط، دي امرأة يعني ما تفعل هذا أبدا معي فقط، نقول هذا كلام باطل ولا يعمل به، فالتي وافقت أن تفجر معك ما الذي يمنعها أن تفجر مع غيرك؟ ومسألة النسب مسألة ليست سهلة، ولهذا ننسب إلى اليقين، واليقين هو الأم. هذا القول. والقول الثاني يقول بأنه إذا استلحقه أحد ونسبه إليه فإننا ننسبه إليه، لأن الشريعة تتشوف إلى إيجاد نسب لهذا الولد، فالشريعة تتشوف لهذا فينسب إليه، إذا ادعاه فإنه ينسب إليه. وهذا قول بعض العلماء من الأولين أظن هو قول ابن سيرين وكذا، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه إذا كان الرجل هذا ادعاه فالشريعة تتشوف لهذا الأمر فلا بأس بنسبته إليه، لا بأس بنسبته إليه. وأول الخبر اللي هو الولد الفراش والعاهر الحجر، هذا فقط في مسألة الفراش، فحال الفراش ننسب، وليس معناه إذا جاء من غير الفراش لا ينسب، إنما الولد الفراش هذا حكم يرحمك الله، هذا حكم فيما لو جاء الولد في حياة زوجية أنه ينسب لوالديه، ينسب لأبيه، إنما في غير الزوجية فما في دليل على النفي، النبي ما سئل في هذا، لكن الجمهور يقول لا، الخبر الولد الفراش دليل على أن النسبة تكون حال الزوجية، أما غير الزوجية فما ينسب لأننا ما نضمن، ولأن هذا مشكوك فيه ومظنون، وبالتالي ينسبه إلى أمه. والأحوط يقتضي هذا الحقيقة، والحيطة تقتضي هذا الحقيقة في هذا الباب. ومسألة إيه النسبة وخلافه، يمكن أن يجعل له اسم وهمي، إنما أحد الحقيقة التجرؤ على مثل هذا صعب جدا، لأن الأب مهما يقول أنا العالم، هذه المرأة صالحة وهذه المرأة أخطأت مرة واحدة وهذه المرأة، من يضمن لك هذا؟ هذا كلام ما يعمل به أبدا، ما يعمل به قط. فكيف الإنسان يتجرأ على هذه النسبة؟ لكن على كل لو قضى بها حاكم أو لو قضى بها قاضي فله حظ يعني من النظر عند أهل العلم، وبالتالي لا ننفي ما يحصل من ثبوت بسبب هذا فتوى العلماء في هذا إذا ترجح إيه يعني عندهم. نعم. لو ايه بالنسبة للتحاليل يعني بحثها كبار العلماء في هذه المسألة، وقالوا بأن التحاليل والأشعات وكل هذه الأشياء ما يعمل بها مع النصوص الواردة، إذا النص دل على شيء يبقى نعمل به، لأن الشريعة تعلم أن هذا سيكون، ومع ذلك لم تعول إيه؟ لم تعول عليه. يعني مثلا ما يجي زي يقولك ما في داعي للعدة أو الاستبراء بحيضة، لو إحنا مثلا قمنا بتحليق بعمل أشعة وعرفنا خلو الرحم من الإيه، فهل هنا ننتقل من الاستبراءات بالحيضة وهذه الأشياء إلى الأشعات؟ قالوا لا ما نعمل. وكذلك هنا، وبعض العلماء يفرق بين النفي والنسبة، فيقول احنا ما ننفيش بالتحاليل لكن ننسب، على اعتبار ان الشريعه بتتشوف لليه لهذا الباب. والله اعلم ان القاعده في هذا انه لا يعمل بمثل هذه الاشياء، انما يعول على الشريعه في هذا الايه الباب. وفي بحث لكبار العلماء في المجمع لعلنا ناتي به مطول في هذه المساله، وهي مساله النسبه، واظنهم انهم رجحوا مساله التفريق بين النفي والنسبه. نعم. شوف كده معاك الجاز محمد، شوف عندنا في بحث أو في بحث لكبار العلماء، إما المجمع الفقهي أو كذا، في مسألة نسبة الولد أو نفيه بالتحاليل الحديثة موجود. نعم.
المرض الزوجة هنا ينسب
للولد للفراش، الأصل
هنا هو الزوج أم
الزوج؟ لا، الأب. الفراش يعني إيه؟ يعني للزوج،
يعني
اللي بتقوم المرأة. طب
شفنا على قول شيخ الإسلام لا يشترط براءة الرحم، يعني إذا تلحق الولد لا يشترط براءة الرحم لأن ولده،
كيف إنه
يعني يشترط التوبة فقط؟ يعني إذا دنا، يعني قلنا في قول شيخ الإسلام، فنقول
مش لا، مش دي غير الزواج، دي غير مسألة الزواج، دي مسألة الولد الذي جاء نتيجة الزنا، هو خلاص قال أنا زنيت بها وهو ولدي.
إذا كنا ولده خلاص لا يشترط براءة الرحم، لأنه ولد، العلة في براءة الرحم ألا يسقي ماءه ماء
ضيف. ده بالنسبة للولد. طب لو جينا نزوجه، لا، يبقى لا يتزوج إلا ببراءة رحم وتوبة. دي مسألة ودي مسألة، احنا فقط في نسبة الولد. نسبة الشيخ الإسلام يقول نسبة الولد إذا هو ادعى خلاص، هو ادعى، وإحنا الشريعة تتشوف لمسألة النسبة خلاص. نعم. ليه يا أخواني التحاليل والأشياء هذه؟ إنما هذه قد تخطئ وقد تصيب، فكيف نسبة أنسابا بخطأ أو صواب؟ معروف المرأة ممكن تروح للطبيب تقول أنت في بطنك بنت وتطلع ولد، في بطنك ولد ويطلع اثنين، في بطنك ولد وما في شيء أصلا، وكل ده مجرب ولا لا؟ كل هذا مجرب. عندك ولد تفرح بقى، المرأة جالها ولد ذكر في بطنها ولد ذكر، وعند الولادة تطلع بنت، تحصل مشاكل كثيرة جدا. ولكثرة وجود هذا بعض الأطباء أو الطبيبات صارت إيه لا تخبر بشيء من إيه من هذا، لأن يمكن لو أخبرت أنها بنت تصدم نفسيا ولا شيء، لأن بعض الناس ما زال على الجاهلية الأولى في التفريق بين ولد وبنت يعني. وممكن تخبر بولد ويطلع بنت، تحصل مشكلة في هذا الباب. فلهذا لا يعول على مثل الأشعات، وانتم تعرفون هذه مسائل يعني الله أعلم بها، كثيرا ما يحصل خطأ بسبب هذا. نعم.
الإمام القرافي في كتاب الفروق طرح مسألة إن إحنا تأكدنا إن الرحم ما فيش فيه شيء. هذا تؤمر المرأة بالعدة. ذكر بحث طويل وفي النهاية قال لأن العدة عبادة.
نعم بس غير احنا برضو مش كلامنا في العدة، احنا كلامنا في المسائل فيها استبراء. اما مسائل العدة لا، ما لها علاقة بخلو الرحم من عدم، وإلا الرحم بنتأكد من خلوه من أول يوم، من أول حيضة، لكن مع ذلك بتعتد ثلاث حيض، لأن دي عبادة، دي حاجة تانية، دي لحقوق أخرى. إنما احنا في مسألة الاستبراء، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حمل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. طيب قالوا هنا ما ليه؟ لأن قد يكون عندها في بطنها شيء. طيب لو احنا حللنا وعند القول مثلا في الرجعية، بعض العلماء يرى في الرجعية أنها تستبرأ بحيضة لاحتمال أن يكون عندها. طيب لو جبنا إحنا التحاليل أو أشعة وقالت ما في بطنها شيء، لا نقول الشارع أعلم بما سيكون هذه الأشياء، ومع ذلك رتب هذه الأحكام الموجودة. ولهذا العلماء نصوا هذه المسألة، خلي بالكم دي من المسلمات في هذا. فقط هي مسألة نفي الولد وإثبات الولد في هذه المسألة تشوف الشريعة إلى مسألة النسب وإثبات النسب أو كذا، هل يعمل بهذا أو لا يعمل؟ إلى مسألة عيدات زي مثلا الميراث، إحنا عندنا إذا مات الرجل والمرأة حامل وأراد الورثة تقسيم التركة نعمل إيه؟ لا مش ننتظر، قالوا احنا عايزين وقتها
جمل باليقين.
نعمل ايه؟
نعمل نصيب ولد او بنت.
لا نعمل
طلع ولدين
ولا نعمل
نصيب كان في بطنها ولد او بطنها
طلع ولدين. طيب
نعمل نصيب الاعلى
ولد. قالوا نوقف نصيب اعلى ما يكون من المرأة غالبا وهو ذكرين، فنوقف نصيب ذكرين. واحد يقول ما في مرأة بتجيب أربعة. ايوه ماشي، بس كل كم كل كم، لكن اعلى ما يمكن يكون غالبا ولدي، فنوقف النصيب الولدين. طيب قد يقول قائل لا، احنا بدل من نقول نوقف نصيب بنت او ولد او ولدين او الى خلافه، طيب ما نعمل بالتحاليل او نعمل بالاشعاعات؟ نقول الشارع يعلم هذا، ومع ذلك كانت هذه الأحكام هي الموجودة. إذا مسألة الأشياء الحديثة هذه مع الأحكام الشرعية ما لها أي ولا اعتبار وتهمل أبدا، إلا في مسألة البحث هذه في مسألة النسب التي قال العلماء. وجدت البحث يا محمد؟ نعم ما هو كلام الشيخ عثمان ذكر لأن ذكرته الآن هو الذي ذكره ابن عثيمين. قال إيه عندك؟ الشيخ ذكر خلافه، ذكر كلام شيخ الإسلام أيضا وكذا، لكن في بحث مطول، في بحث جيد فيها، في بحث جيد فيها، فيها توصيات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قال حدثنا مسدد بن محمد بن أبي شيبة.
باب في القافة، والقافة وهي معرفة المعالم واللي احنا بتسمى الآن البصمات، بصمات بالطريقة الحديثة الآن، هي التي كان يعرفها العرب. العرب ينظر إلى قدم هذا وقدم هذا، يعرف إيه إن هذا القدم من هذا القدم، وربما نظر إلى أثره فاستدل على القدم بهذا الأثر، كما جاء في الصحيحين لما نظر محيريز قال هذه الأقدام بعضها من من بعض، مع اختلاف الألوان قال هذه بعضها من بعض. فالقافة علم بهذا، وكانت العرب عندها مثل هذه الأشياء موجودة. نعم.
قال حدثنا مسدد وعثمان بن شيبة المعنى رب الصفي قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد وابن الصفي يوما مسرورا، وقال عثمان تعه وتبير وجهي، فقال اي عائشه ألم تري أن مجددا المجددي رأتين موسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
نعم هذا اسم مجزز. أنا قلت محيريز لا هو اسمه مجزز. نعم
قال أبو داود كان أسامة أسود وكان زيد أبيض.
سبحان الله مع أن كون هذا أسود وكون هذا إيه أبيض. نعم
قال حدثنا قتيبة
ولعله يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما سر بهذا لأنه يبدو أنه ممكن يكون قد حصل كلام في هذا قد حصل يعني أنه ليس أسامة منه أو كذا فلهذا سر النبي صلى الله عليه وسلم بقول مجزز إيه هنا. نعم
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال قالت دخل علي مسرورا تبرق أسامير وجهه قال أبو داود وأسامير وجهه لم يحفظه ابن عيينة قال أبو داود أسرير وجهي هو تدليس من ابن عيينة لم يسمعه من الزهري إنما سمع الأسرير من غيره قال ولا سرير في حديث.
شوف سبحان الله شوف سبحان الله شوف الدقة إيه ده سبحان من هيئ لهذه الأمة هذه الدقة وابن عيينة لاحظ ابن عيينة فيه هيبة يعني انت رايح لابن عيينة تحقق في كلام ابن عيينة تقول هذه اللفظة سمعها المفترض ابن عيينة خلاص يقال ابن عيينة إذن دعك من ابن عيينة انظر غيره لكن عنده تدليس رحمه الله تعالى فقال أسرير وجهه أسرير وجهه قال هو تدليس من ابن عيينة لم يحفظه ابن عيينة لم يسمعه من الزهري إنما سمع الأسارير من غيره وقال والأسارير في حديث الليث وغيره قال أبو داود سمعت أحمد بن صالح يقول كان أسامة أسود شديد الطيب فهنا دقق وقال إلى الحديث نعم ذكر ابن عيينة لكن هذه اللفظة لم يذكرها الزهري لابن عيينة وإنما وقع بها إيه التدليس لما سمعها من غيره ونسبها إلى ابن عيينة ففيها التدليس شوف اللفظة دي وإنما تعرف بإخوان إنما تعرف بالطبع الطرق ومعرفة هذه الألفاظ وأن ابن عيينة لم يسمع هذه بل هي ثابتة في غير يعني من الزهري وإنما هي ثابتة إيه عن ابن عيينة من غير الزهري فقالوا بس الزهري ابن عيينة هنا إنما دلس بها رحمهم الله وطبعا دي يا إخواني نحن نقول يعني دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى لحفظ شريعته الآن لما وجد المطابع وجد الكتب وجد الكمبيوترات وكذا وطبعا دي برضو صارت من الوسائل اللي يحفظ بها العلم قل العلم في الصدور يعني من الآن الذي يحفظ المئة ألف والمئتي ألف الصحيح والضعيف وتكون العناية بالرجال عناية عن ظهر قلب مش مسألة جهاز ولا لا عناية عن ظهر قلب من معرفة الطرق هذا لم يعد موجود علم الحديث على الطريقة الأولى أنك ترحل وتأخذ المشافهة وتأخذ من هذا وتعرف حديث هذا وحديث فلان عند فلان من اللي عندنا يقال الآن حديثه عند فلان أو يقال هذا ضابط الضبط الذي كذا وتذهب إليه صح هذا غير ليه لوجود الآن في الكتب والطباعات والأجهزة وغير ذلك لكن هؤلاء ما كان عندهم فكان العلم ليس له وعاء إلا الصدر لهذا هيئ الله عز وجل لهم هذا فكان أن يحفظ الواحد المئة ألف عادي وأن يحفظ المئتي ألف عادي وأن تقلب له الأسانيد على المتون ويعيد مصححا إياها عادي هذا موجود وهذا تجد عند أبي حاتم عند أبي زرعة عند ابن معين عند أحمد عند الجهبذة دول كان عندهم هذا والرجل يعرف طبقته ويعرف من روى عنه ومن روى عنه ومن روى عن هذا الرجل يعرف فلان من فلان بالضبط بالكنية بمن روى عنه فإن الذي روى عنه فلان هو فلان ليس فلان ليه هذا بمعرفة الطبقات. الآن لو تحفظ الأربعين بركة، الأربعين هو نعم جت البحث. طب خليه آخر النقار.
قال أبو داود سمعت أحمد بن صالح يقول كان أسامة أسود شديد التوالي مثل الضرر، وكان زيد أبيض مثل القطن.
سبحان الله العظيم، يعني زيد أبيض مثل القطن وأسامة أسود مثل القار، يعني الزفت. سبحان الله، يعني هذا في وادي وهذا في وادي، ولعل هذا قد يكون أدعى، يعني أدعى للتهمة لهذا. صر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهو لا يعلم، من النائمان كان قد تغطيا ما يعلم، لكن نظر إلى الأقدام سبحان الله، هذا أبيض كالقطن وهذا أسود كالقار، ومع ذلك قال هذه الأقدام بعضها من بعض. سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى من قال بالقرعة إذا تنازع في الولد. فحدثنا مجدد فحدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن خليل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة رجل من أهل اليمن أتوا علي أن يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في صخر واحد، فقال لاثنين منهما طيب بالولد هذا فغلي.
طيب بالولد لهذا، يعني سامحوا هذا الرجل، يكون الولد هذا الرجل وتطيب نفوسكما بذلك. نعم.
ثم قال لاثنين طيب بالولد هذا فغلي، ثم قال لاثنين طيب بالولد هذا فغلي، فقال انتم شركاء متشاكسون اني مقرع بينكم، فمن قرع له الولد وعليه لصاحبيه فرتديا، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت قدراته أو نواجده. قال حدثنا وشارش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أتي علي رضي الله عنه بحدثة وهو باليمن وقع على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قال لا، حتى سألهم جميعا، فجعل كلما سأل اثنين قال لا فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه قرعة وجعل عليه ثلثي الدية. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سلمة سمع الشعبية عن الخليل أو ابن الخليل قال أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن امرأة وولدته ثلاثة نحوه، لم يذكر اليمن ولا النبي ولا قوله طيب بالولد.
أبطش شوف الشرح ماذا قال.
قال المنذري رحمه الله تعالى في هذا الحديث دليل على أن الولد لا يلحق بأكثر من أب واحد، وفيه إثبات القرعة في أمن وإحقاق القارة، وللقرعة مواضع غير هذا في العتق وتساوي البينتين في شيء يتداعاه اثنان فصاعدا، وفي الخروج بالنساء كالأسفار.
لا أولها في قضاء علي ما شهد كلام مقيم.
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى وقال أبو محمد بن حزم هذا الحديث إسناده صحيح كله ثقات. قال من قيل إنه خبر قد اضطرب فيه فأخبره شعبة عن سلمة قال هذا الحديث قد اشتمل على أمرين، أحدهما الحاق المتنازع به بالقرعة ومذهب إسحاق الصرعوي
قال هو السنة في دعوة الولد، وكان الشافعي يقول به القليل، فذهب أحمد ومالك إلى تقديم حديث خاص عليها. فقيل لأحمد في حديث زيد هذا، فقال حديث الخاصة أحب إلي، ولم يقل أبو حنيفة بواحد من الحديثين، لا بالقرعة ولا بالخاصة. الأمر الثاني جعله ثلث الديه على من وقعت له القرعه، وهذا مما اشكل على الناس ولم يعرف له وجه. وسالت عنه شيخنا فقال له وجه ولم يجد، ولكن قد رواه الحميدي
في يعني الشيخ اسلام قال له وجه ولكن لم يفصل يعني.
ولكن قد رواه الحميدي في مسنده بلفظ اخر يدفع الاشكال جمله، قال واغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبها. وهذا لأن الولد لما لحق به صارت أم ولد وله فيها ثلثها، فغرمه قيمة ثلثيها اللذين أفسدهما على الشريكين بالاحتلال. فلعل هذا هو المحفوظ، وذكر ثلثي دية الولد وهم أو يكون عبر عن قيمة،
يعني ثلثي قيمة الأم وليس الولد. نعم.
لأنها هي التي يؤدي بها فلا يكون بينهما
طلاق. يعني تصور هذا في الأمة، يعني يتقاعد ثلاثة وبالتالي صارت المواد ففوتت على كل واحد الدفاع بها، فقضي له بإيه؟ بقيمة ما خسر من هذه المرأة التي صارت أم ولد. يعني إذن هنا يكون هل تقدم القرعة أو يقدم القافة؟ أحمد يقول القافة لأن القافة أثبت، القرعة حكمها إذا تساوت حقوق ولا مرجح، فنلجأ إلى القرعة لأن هي الفيصل الوحيد. قول أحمد هنا أشبه بالأصول. ليه؟ لأن عندنا مرجحا ألا هو القافة، فهذا يقدم على القرعة. متى يعمل بالقرعة؟ كما قلنا القرعة إذا تساوت ولا مرجح، فإذا وجدت القافة فالقافة مرجح، فالأشبه بالأصول أنه يرجع في ذلك إلى القافة، يرجع في ذلك إلى القافة ولا قبل القرعة، يرجع في ذلك القافة ويقدم على القرعة إيه هنا. لكن إن صح الحديث في هذا هنا فيكون المحمول به في ذلك هو القرعة. نعم. يعني قد يكون بشبهة، قد يكون بشيء. أين؟ أين؟ لا من جهة يعني الإسناد. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
طيب خلاص نقف عنده هنا. هات كده يا شيخ محمد. هذه يا إخواني مسائل مهمة. هذه مسائل مهمة. على ما يقول واحد ده العلم الأحمر. العلم الأحمر يقول في علم سهل من العوام يقول كده العلم الأحمر، العلم الأحمر يعني هذا العلم الايه؟ اي نعم. هذا في ده البحث من أوله فين؟
أول القرار السابع بشأن البصمة.
القرار السابع بشأن البصمة من أول هنا. طيب نجيبها من أول هنا. يقول واعلم أن تشريع اللعان
كبر الصفحة
خلاص كده كويس. واعلم ان تشريع اللعان لا يقوم مقام التحليل الطبي. شوف هذا. واعلم ان تشريع اللعان لا يقوم مقامه التحاليل الطبيه، لان المراه تستطيع مش عايزه تكبر. لا خلاص. لان المراه تستطيع دفع تهمه زوجها والستر على نفسها باللعان. تستطيع دفع تهمة الزوج والستر على نفسها باللعان. شوف فلا يعمل بالتحاليل الطبية فين؟ لأنه ممكن يقول لك مكان اللعان نجيب تحاليل طبية وخلاص. ليه داعي اللعان؟ لأن الشريعة تشوف إلى الستر. ولهذا النبي لما جاءه من قال له ماعز لما قال رسول الله إني أصبت حدا فطهرني أعرض عنه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تعالى امسك، ولما فر أثناء إقامة الحد عليه وتبعه الصحابة وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي؟ هل تركتمه؟ والمرأة الغامدية أراد النبي أن يراجعها أيضا كما رجع معه إذن، فشرعت تشوف إلى الستر، فالمرأة تستطيع أن تدفع عن نفسها باللعان والستر عن نفسها، والله تعالى يعلم أن أحد الزوجين كاذب ومع ذلك شرع اللعان. يا سلام، فلا يجوز إعطاء الحق للزوج بتلك التحاليل، لأن النبي حتى في الحديث الوارد في الصحيحين قال إن الله يعلم إن أحدكم إيه لكاذب، ومع ذلك شرع اللعان ويعمل به ترتب عليه أحكامه مع كون أحدهما كاذبا. وحرمان المرأة منه، ولهذا بقى القاضي اللي يقول لك لا احنا نعمل مع كذا ولا بد نستوثق، انت كده تعديت الحد الشرعي، لست بأحرص من رب العالمين سبحانه وتعالى، فتسكت ما عما سكت عنه ليه الشارع. فلا يجوز اعطاء الحق الزوج بتلك التحيه وحرمان المرأة منه. وقد اصدر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورة السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة قرار بشأن البصمة الوراثية دي ان ايه ومجالات الاستفادة منها، يؤكد ما قلناه من عدم جواز التحاليل لمثل حالتك ولا كونه يقوم مقام اللعان، وهذا نص القرار. القرار السابع بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعده، أما بعد، طبعا القرارات دي بيستفاد منها يا إخوان الحقيقة في المسائل اللي تبحث بحث معاصر، يعني دي بتكون أقرب الاجتهادات للصواب، المسائل المعاصرة زي البصمة وزي الموت الدماغي وزي الأشياء الحديثة هذه، بيبقى الحقيقة قرارات المجمعات هذه أعلى اجتهاد يوجد في العصر، أعلى اجتهاد يعني. هذا ليس معناه أنه لا يخالف، لا يخالف، لكن هذا بيكون أعلى يعني الاجتهادات، لأنها بتكون بعد لجان متخصصة في هذا. قال فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورة 16 المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من 21 إلى 26 10422 الذي وفقه كذا 2002، وبعد النظر في التعريف الذي سبق المجمع الاعتماد في دورات 15 ونص البصمة الوراثية هي البنية الجينية نسبة إلى الجينات أي الموروثات التي تدل على هوية كل إنسان بعينه، وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي، ويمكن أخذها من أي خلية بشرية من الدم أو اللعاب أو المني أو البول أو غيره. وبعد الاطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة 15 بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة والاطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء والأطباء والخبراء، لابد شوف المسألة ديت هذا فقه الواقع بقى، فقه واقع المسألة، إنه لابد من إيه معرفة واقع المسألة عند أهل الاختصاص. وطبعا الأبحاث دي بعد ما تجي من اللجان بتوزع على الفقهاء العلماء، ثم يأخذون فترات كافية للبحث، ثم بعد ذلك يجتمعون ويبحثون. أنا أذكر شيخنا الشيخ الأطرم، طبعا هو كان من هيئة كبار العلماء أيام ما طلع الاستنساخ، يعني مسألة الاستنساخ لما أخذت يعني حيزا في البحث وكذا، فكان معه بحث في هذا متكامل، ثم كان ينظر فيه، ينظرون فيه، وبعد أشهر بعد ذلك بأشهر يناقشونه مناقشة بقى مناقشة شرعية. وبعد الاطلاع على ما اشتمل طيب يقول والاستماع إلى المناقشات دارت حوله التي دارت حوله تبين من ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهما، وفي إسناد العينة من المنية أو الدم أو اللعاب التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبه، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي، وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك. وبناء على ما سبق قرر ما يأتي: أولا، لا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر إضرأوا الحدود بالشبهات، وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة. ثانيا، أن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب، يبقى الأولى في إثبات الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر إضرأوا الحدود بالشبهات يعمل به. ثانيا، أن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة السرية، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية. ثالثا، لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان. رابعا، لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا، هذا شرعا هو الفراش، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونا لأنسابهم طبعا وسترا عليهم، والاحتمال ولو واحد على مليار أن يخطئ، ولأن الشريعة تعلم أن هذا سيكون، وما أحال الله إلى نظر إنما وضع أحكاما ثابتة. خامسا، يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب، يبقى مر معنا لا يجوز في مجال نفي النسب، يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالة التالية الآتية: واحد، الإثبات بقى في الحالات، حالات التنازع على مجهول النسب، مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء كان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أو كان بسبب الاشتراك في وطئ الشبهة ونحوه، زي ما مر معنا في الحديث الآن اللي قضى فيها علي. اثنين، حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب في المستشفيات، ولادة بنسبة كبيرة جدا جدا، 10-15 ولد مثلا، حصل انه اختلف العيال، ماذا نصنع؟ ولهذا في المملكة وأظن يكون هنا، أول ما الولد بيتولد مباشرة ياخد الولد يمطسوه في المية، وبعدين بعد ذلك يختموه على رجله ويختموه بالورقة قبل ما يطلع أصلا من الغرفة مباشرة، لازم يحصل عليه الخيط ويجيبوا البتاعة دي يحطها في إيه؟ في يده، وكذا يكون مختوم ببصمة رجله تقريبا أو شيء يعني من التيقن قبل خروج من الإيه؟ من قاعة العمليات. طيب لو فرضنا أن حصل هذا واشتبه المواليد، أذكر فتوى مرة في 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 نور على الضرب، ما أدري كم اللي سئلها، امرأة يا إخواني ممرضة كانت تبدل الأولاد من أجل الحصول على الأموال، البنت تبقى ولد والولد يبقى ايه دي تجيب لها ولد عندها بنت تجيب لها ولد وتاخد كذا وهكذا يعني اجرام ما بعده اجرام. حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الاطفال وكذا طفل الانابيب. ثلاث حالات ضياع الاطفال واختلاطه بسبب الحوادث او الكوارث او الحروب وتعذر معرفة أهلهم أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويته أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين. انتهى. يبقى إذن هنا فيما يتعلق بالبصمة إثبات النسب ونفي النسب. ذكروا في حالات الإيه النفي انه لا تستعمل وذكر في حالات الاثبات في حالات الايه نعم في حالات اتية في حالات مخصوص. هنا ما ذكروا مسألة النسبة في الزنا انما هنا النسبة العامة اللي تحصل اما اختلاط مواليد في مستشفيات في حوادث عامة كوارث حروب كذا في الحاجات العامة لم يذكروا مسألة ايه لم يذكروا المسائل اللي نص عليها في الشارع. قال وهو قرار قوي واضح ونأمل ان يكون ما ذكرناه لك كافيا للامتناع عن نفي نسب ولدك عنك ونسأل الله تعالى أن نوفقها للتوبة إلى آخره وأن يسر لك الخير حيث كان وأن يصبرك على ابتلائك وأن يوصيك بنفسك خيرا فلا تبقها ولا تريدها المهالك ويسعك أن تطلقها وتعطيها حقوقها مش عاجبك تعيش معها أنت حر بس إيه ويسعك أن تبقيها في ذمتك إن رأيت صدق توبتها. ونرجو التأمل فيما فصلناه لك في النقاط السابقة واستعن بالله على تيسير أمورك والله أعلم. دي من أيوة ما نفست ما قال دي فتوى الشيخ مين ولا فتوى من هذه. قال ابن القدامة النسب يحتاط لإثباته ويثبت بأدنى دليل ويلزم ذلك التشديد في نفيه وأنه لا ينفى إلا يعني دائما النفي بيكون أشد من الإيه من الإثبات. نعم. السؤال بيقول اكتشفت أن زوجتي على علاقة محرمة بشاب آخر وبعدما اكتشفت خيانتها صار عندي شك بأن يكون الجنين الذي تحمله ليس من صلبي فماذا إن كتبت الحالة هذا الجنين هل أستطيع أن أعتمد التحاليل الطبية لإثبات النسب وإن كان غير ذلك فما الحل الشرعي لهذه الحالة. فطبعا هو إيه لم يذكر هذا في إثبات النسب إلا في الحالات العامة التي إيه ذكروها عن المجمع الفقهي وده الحقيقة أسلم شيء في هذا. لكن لو رأى قاضي مثلا أنه هو يثبت بالنسبة الرجل إلى الولد إلى نفسه بيعتمد على كلام شيخ الإسلام وكلام بعض التابعين فهذا يكون إيه يكون له. لكن المجمع هنا لم يذكر حالة الزنا لم يذكر حالة الزنا وأنها إيه وأنها تنسب بالتحاليل تنسب بالتحاليل. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم خليها بكرة إن شاء الله نكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.